بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة ابنة أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، انكح بمعنى تزوج. وزاد مسلم في روايته عز، فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. يعني هذا من ذكائها، يعني سألها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن المرأة لا تريد أن يتزوج الرجل ولا ترغب أن تؤتى بضرة. والزوجة الثانية سميت بضرة لأن كلا الزوجتين تتضرر بالأخرى غيرة ونحو ذلك. فقال لها: أو تحبين ذلك؟ باعتبار أن الأمر غريب. تقول: فقلت: نعم، لست لك بمخلية. يعني معناه أني هناك ضرائر هناك ضرائر، فتأتينا ضرة قريبة علي أفضل من. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يعني الربيبة لا تحل. وأيضا قال: إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا ترضعن علي بناتكن ولا أخواتكن، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فلا تعرض، هي يروى مخففا ومشددا. أنت رسلتني وأمس حتى أجلب الورقة التي في الرضاعة، لكن قلت سأفعل فلم أفعل. هذا كان إبراهيم الإمام، يعني اللي بعد محمد، هو اللي أراد تكون الثورة العباسية علي بن عبد الله بن عباس، ثم مات لم يحقق له من الأمر، ثم جعل الرسالة في يد ابنه محمد، ثم محمد ما ثم إبراهيم، يسمى بإبراهيم الإمام. فكان يأمرهم يقول: افعلوا كذا وكذا. فكان أبو جعفر يقول له، أخوه الأصغر، يعني ليس الأصغر جدا، هو الأصغر، كان أبو العباس سفاح، أبو جعفر بعد إبراهيم، فكان يقول له: سأحاول أن أفعل. يقول له: لا تقل لي سأحاول، بل افعل. بعدين قتل، بدأت الثورة وقتل لما قام أبو مسلم خراسان بالثورة، وجاء من خراسان وصل إلى البصرة، وعلم يعني الخليفة الأموي الذي كان هناك، ووقعت رسالة بيده من إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني، فعلموه فأخذوه وقتلوه. بعدين لما اصطفها لهم أمر، ما وضعوا أبا جعفر خليفة، وهو أكبر من أبي العباس، لأن أبا جعفر كانت أمه عبدة مملوكة، اسمها سلامة. وذاك لما اختلف مع أبي مسلم كان يراسله يقول له: يا ابن سلامة. نسأل الله العافية ويرحم الله أمة محمد أجمعين. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعشقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب، الله انتبهوا هنا واحفظوا هذا الأثر، شوفونا. قال عروة، موصول بالإسناد السابق، عن الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري عن عروة، متصل هذا لا عروة، لكن من هنا إلى ما بعده لا حجة فيه، ليس فيه حجة على بدعة المولد النبوي، وليس فيه حجة على أن أبا لهب يخفف عنه. قال عروة: وثويبة، لما لماذا ذكر هذا الشيء؟ باعتبار أن ثويبة قد ذكرت أنها قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا البنت، فصار هذا أخ النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، فصير ابنته أخت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة باعتبار يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. شر حيبة يعني وضع عند الآن، لو وضعت أنت الآن لو فرضنا كنت في الغرفة حصار أتصل بك كيف جاء أبو مالك؟ قل نحن بشر حيبة، يعني بأسوأ حال وأصعب حال، هذا معناه حيبة، طبعا الأشياء التي غير مستخدمة الآن. قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب، هاي بالمنام كل المنام: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، سقيت بهذه، يعني أشار إلى يده باعتبار هذا ليس فيه دلالة على المولد النبوي، وليس فيه دلالة أنه يخفف عن أبي لهب العذاب لعدة أمور. أولا هذا مرسل لأن عروة لم يلقى العباس، ولم يلقى، يعني هو يروي هنا أنه مرسلا ولم يحدث ممن سمعه، وهو لم يسمع من العباس، تمام. ثانيا الرائي من؟ الرائي هو العباس، وهذه تقول بأنه قد رآه ليس في إسلامه، في حال كفره. ثالثا يعني هو لما أعتق ثويبة ليس لم يعتقها بسبب هذا، يعني الصحيح أنه أعتقها بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات كما في التاريخ. فإذا أولا هي رؤية لا حجة فيها، ثانيا الرواية مرسلة، ثالثا الرائي رآها في حال كفره حين ذاك العباس لم يكن قد أسلم. ثالثا هذه الرؤية واقع الرؤية تخالف الواقع، تخالف الواقع، يعني شوف هنا نقول لما القانس بعتاقة ثويبة باعتبار أنه في يوم مولده، فإذا هذا الشيء لا حجة فيه، ذكره عروة استطرادا حينما ذكر ثويبة، فبعضهم يستدل بهذا ليحتج به على شيء ولا حجة فيه، والرؤى لا يترتب عليها حكم شرعي. يعني هو باعتبار أنه لما بشرت بمولده، بشرت بمولده أعتقها، فكان يخفف عنه العذاب بسبب هذا، هكذا يستدلون به. نعم. باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وما يحرم من قليل الرضاع وكثير. ما الذي يحرم هنا؟ ما بمعنى الذي؟ هل القليل يحرم أم خمس رضعات أم عشر رضعات أم المصة والمصتان؟ سيأتي. حدثنا أبو الوليد وهو الطيارسي قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن الأشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرنا من؟ انظرنا أي تأملنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني ليس كل أخ بالرضاعة أخ بالرضاعة، فقط الرضيع الذي رضع في وقت الحولين سنتين فما دون، ورضع باعتبار ثمة خلايا تكونت بسبب، وأن تكون الرضاعات خمس رضعات مشبعات، لا رضعة ولا رضعتين ولا مصة ولا مصتين، تمام. باب لبن الفحل أي الذي حصل منه الولد، يعني باعتبار يوجد شخص هنا، يوجد هنا حميد ولديه زوجة اسمها حمدة، وبعدين أتي بطفل صغير ورضع من هذه. شوف لما رضع من هذه، هذا سيصبح ولدها بالرضاعة، وأمها أم حمدة ستصبح جدته من الرضاعة، وأختها ستصبح خالته من الرضاعة، وبنتها ستصبح أخته من الرضاعة، وبنت ابنها سيصبح عمها من الرضاعة، هذه كلها محارم. بقعدنا هذا الفحل، لولا هذا الفحل الذي وضع هذه الأنثى وبدأت مادة الحليب تتكون بقدرة الله سبحانه وتعالى بعد تخصيب البويضة ب 42 أسبوع يبدأ هذا الهرمون ينتج، يعني شوف تأخير مدة طويلة بحيث يكون هذا جاهز لغذاء الجنين، كان غدا من الأمة، يبدأ المعمل يشتغل في تلك الوقت. إذن لولا هذا المخصب الذي خصب البويضة لما وجد هرمون الحليب، فكان له أثر يسمى صاحب اللبن. هذا صاحب اللبن يصير بمثابة أب. أم هذا تصبح جدة الرضيع، وأخته تصبح عمة الرضيع، وبنته تصبح أخت هذا الرضيع، وهكذا. ولو عند بنت من غير هذه أيضا نفس الحال، هذه يسمى بلبن الفحل باعتباره صاحب اللبن الذي أدر الضر. حدثنا عبد الله، طبعا هذا عليه الجمهور لم يخالف في ذلك إلا قلة قليلة لا حجة لقولهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة، عمها يعني معناها أنه يعني أخو من؟ أخو زوج المرضعة. بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له، باعتبار أنه عمها من الرضاعة. باب شهادة المرضعة أي وحدها، وهذه شهادة المرضعة وحدها هل تجزئ أم لا بد من شهادة امرأتين؟ هو قال باب شهادة المرضعة، ما قال تجزئ عن شهادتين، وما قال أنها لا تجزئ. وهنا عملية الورع، ولذلك الإنسان لا يستطيع أن يكف نفسه عن الذنوب إلا بالورع، بأن يجعل ساترا بين الحلال والحرام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ، يعني سمعه من طريق سمعه من طريق آخر، قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عنه، من الذي أعرض عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته من قبل وجهي فقلت إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. يعني هنا شهادتها وحدها وحدها لا تكفي، يعني أراد أن يزرع في قلوب الصحابة الورع، يعني قال كيف وقد قيل، وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب. باب ما يحل من النساء وما يحرم، وطبعا الذي يحرم من النساء قليل، وهذا من رحمة الله، يعني دائما المحرمات أقل من المحللات، حتى لا يأتي الإنسان يقول أنتم كل شيء محرمين علينا، لا. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله إن الله كان عليما حكيما، فربنا عليم بما يحرم وما لا يحرم ويعلم الناس، وإذا هو حكيم فيما أحل وفيما حرم، في ذلك مصالح عظيمة للعباد. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده، أي من تحت، نعم نعم تحت عبده فيطاعها. قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، أي غير الكتابيات. وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته، يعني زيادة على الأربع لا تجوز، كما أن أمه وأخته لا يجوز له نكاحهم. وقال لنا أحمد بن حنبل احفظ هذا الإسناد تجعله عندك، طابع الله وذكر له كناش أو مذكرات، وهذا موصول، هذا ثاني حديث. وقد يأتيك شخص ولماذا الإمام البخاري لم يخرج لأحمد بن حنبل، وإذا رأيت طالب علم بهذه الطريقة فاكتب على قفاه لا يفلح، اللي يأتي فقط يبحث عن المشكلات ويبحث عن الأغالب. هذا الحديث، وهناك حديث يرويه الإمام البخاري عن أحمد بن حنبل، فحديثان في الصحيح يرويهما الإمام البخاري عن الإمام أحمد بن حنبل، وإذا كان مسند الإمام أحمد بن حنبل مطبوع متداول بين الناس، والآن مطبوع في 52 مجلد اشتريناه ب1300 ليرة، لا داعي لهذا، يعني هذا من ضمن الأسباب أنه أقل الرواع عن أحد الثورة، أن كتابه مشهور ومتداول، وهو يريد أن يفيدك عن الآخرين، يعني أنت الآن قد تقرأ لعالم من أجل أن يؤجر، أنا أقرأ بالتفاسير، مر عندي تفسير ابن عادل أعبر ما أقرأ، أرجع لي أقرأ، ليش أقرأ؟ أقول لعله يؤجر، وإذا شخص يهديه الثوب أحاول دائما ألبسه، أقول لعله يؤجر وهكذا. فهنا لما مستحفد بأيدي الناس ومشتهر ومنتشر يأتيك بغيره لعله يرفع من شأنه، وهكذا من الإنسان يتعامل مع الخلق هكذا يهيئ الله تعالى من يحمل علمه. انظر الآن كم مجلس لصحيح البخاري وكم شرح. أول لقاء لي مع الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي سألته كم شرح لصحيح البخاري، قال لي وقفت عليها 271 شرح، فكتب كثيرة خدمة خدمة عظيمة. هذا لما الإنسان يصفي قلبه ويخلي نفسه ويقصد المقاصد الحسنة في التأليف والتصنيف والرواية، وهو الذي يقول إني لأرجو أن ألقى الله وليس يطلبني مظلمة لأحد. هكذا الإنسان يكون محموم القلب طيب النفس. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية، وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة. يا سلام، هذا الحسن بن الحسن بن علي، نعم. وكرهه جابر بن زيد القطيعة، وليس فيه تحريم، يعني حلال بس باعتبار صغير يعني منافسة، فأنت هنا أثرت فيما بين القرابة، وليس فيه تحريم لقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، باعتبار لا يجوز الجمع بين الأختين، فهل هل الزنا يعد مقابل للزواج؟ وطبعا ثقة السق، وهل يوجد من يفعل هكذا؟ نعم عياذا بالله، يعرض لنا الكثير. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوج أمه.
سيدي يعني قول الآن سيدي قول ابن عباس حتى لا تزوجها سيدي يعني لا تحرم، يعني حرمة مؤقتة فقط في الجمع يعني.
نعم.
أما لو تزوجها وطلقها يعني يجوز أن تزوج أختها.
نعم.
إلا سيدي والله أعلم يعني تدخل في الأمهات وحرم البنات والعقد على البنات حرم الأمهات هكذا يعني.
إن زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته.
نعم سيدي حتى ولو تزوجها أيضا لا تحرم عليه حرمة مؤبدة إلا أن يطلقها يعني.
لا تخلط بين المسألتين المختلفتين. يعني هو يقصد لك الزنا ليس كالزواج، الزنا ليس كالزواج، واضح؟ يعني لا يعد هذا الجمع بين الأختين، هذا المقصود. لكن هناك من يرى قال ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي لا طبيه إن أدخله فيه فلا يتزوج أمه، عرفت؟ يعني هناك من غير بهذا، ويحيى هذا غير معروف ولم يسأل الله. شوف هذا يحيى الكندي مجهول، ويروى عن الشعبي هذا القول الغريب، فساقه البخاري ليرد هذا القول ردا كليا. نعم له رد، قال لما قال ويحيى غير معروف ولم يتابع، معناه قد تفرد بهذا. ثم الشعبي إذا يأتي راوي يتفرد عن الشعبي مردود باعتبار أن الشعبي عالم له تلاميذ. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته، أي زنى بأم امرأته لا تحرم عليه امرأته، هذا وصله البيهقي بمثال صحيح. لماذا؟ يعني هو مد دخول العقد على البنات حرم الأمهات، الدخول بالأمهات حرم البنات، فالزنا الزنا ليس كالنكاح. وذلك هناك رأي يعني أفظع من هذا، يعني فرض زنى إنسان بامرأة وولدت بنتا، هاي البنت هي بنت شرعية بنت شرعية غير شرعية البنت من الزنا. يعني يروى عن الشافعي أنه قال يحق له أن يتزوج هذه البنت زواجا شرعيا، عرفت؟ وعند الجمهور أنه لا يحق له، لما ترجع عدي أن تطلعها جسم من عنده فالصواب أنه لا يتزوجها. نعم نعم. قال بس الإمام الشافعي نظر في المسألة من نظرة أدلة، فهي ليست بنتا شرعيا، ذهب بهذا وهو مما أعد على الشافعي. قال ويدخل على أبي نصر على
كأنه إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته، يعني بعد زواجه من البنت زنى بالأم كأنه هيك الله أعلم. أما هو لو زنى بها قبل أن يعطي على ابنته على ابنتها لا تحرم عليه بنتها
بالزنا؟ لا نعم، لأنه ليس نكاحاً. نعم ليس نكاحاً، فيجب أن يكون الدخول دخولاً شرعياً. نعم ويذكر على أبي نصر بن عباس حرمه، يعني أيضاً خلاف هذا. وأبو نصر هذا لم يعرف بتمارح ابن عباس، وأيضاً ابن عباس يعني تلامذه كثر، بل يعني عبيده من التلاميذ كثر أيضاً. وروي عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق منهم الثوري تحرم عليه، وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلتصق بالأرض، يعني تجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة الزهري، وقال الزهري قال علي لا تحرم هذا مرسل. ما المقصود بهذا المسألة الثانية؟ أمر خلافي. نعم. باب قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. شوف هنا ابن حزم قد أخذ بهذا القيد وقال إذا كانت الربيبة ليست في حجره يحق له أن يتزوجها، وهذا القيد هنا جاء أغلبيا فلا حجة به. وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس والجماع فيما يتعلق بالتسفير، شف دخلتم بهن. ومن قال بنات ولدها هن بناته في التحريم لقوله لأم حبيبة لا تعرضن، هنا مشدد عندي وعندك مو صحيح؟
نعم
حيث نخففها جيد. ولا أخواتكن، وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء، أي مثلهن في التحريم. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ شوف جعلها هكذا محتملة، وهي المسألة التي خالف فيها ابن حزم، والصواب أنها تسمى ربيبة وأنها تحرم، وأن هذا القيد هو قيد الأغلبي. قال ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ابنته ابنا. نعم. حدثنا الحميدي إذا ابنة الابن تسمى ابن الفئد ابن ابنته ابن. نعم الحسن قال ابن ابني هذا سيد، وهذا أيضا يعني بنت الزوجة بنت. نعم. وهذا هو الوجه الاستدلال. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنجح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال ابنة أم سلمة؟ قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة. طبعا هي ما كانت في حجره صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني معناها أنها تحرم، هذا فيه رد على ابن حزم. وأباها ثويبة فلا تعرضن علي، أم عندك فيها مخصصة أيضا علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أم سلمة، طبعا هذه من الأسماء الجميلة اسم درة. باب قوله أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فالجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع لأن فيه القطيعة. طبعا جاء في السنة النبوية النهي عن جمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا أيضا لأن فيه القطيعة، يعني ما جاء تحريمه فقط بالسنة أصله في الكتاب، لكن القطيعة بين المرأة وعمتها أشد من القطيعة بين الأخت وأختها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال وتحبين؟ قالت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، هذا أختي خبر وأحب مبتدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. يعني شوف الكلام غير صحيح، حتى في أشرف البيوت قد يتوارد، والإنسان عليه بما يعنيه ويدع ما لا يعنيه، فالسلام ستكون في هذا. قال بنت أم سلمة؟ فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة وإذا، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب لا تنكح المرأة على عمتها طبعا ولا على خالتها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابرا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، فسيأتينا قبل الزهري يشرح فيما يتعلق بعمة الأب وخالة الأب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طبعا بكر هذا الباب، عقب الباب الأول الجمع بين الأختين، كأنه أنه هذا أيضا يؤخذ من الكتاب وجاء بيانه في السنة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنرى. هذا كلام الزهري، وانظر كم له من القيمة والفائدة. يقول فنرى هذا من باب الاجتهاد، لأنه عمة الأب أنا كنت شاب صغير جدا يعني لست شاب يعني بعدني، فكنا في عرس أتذكر عام 1972 يعني في عرس، وجاءت امرأة سلمت على أبي وقبلت وسلمت علي ما أعطيت حيدي، فقال لي والدي سلم عليها فإنها عمتي فهي عمتك، ثم سلمت عليها. طبعا هذه ماتت الله يرحمها، لما بلغها خبر وفاة ولدي يعني جلطت ثم ماتت يرحمها الله تعالى، أنت أبرها وأصل إليها ولا أنقطع عنها يرحمها الله. فيقول هنا فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، أي بتلك المنزلة من تحرم، لأن خالة أبيها خالة لها بمنزلة الخالة، والكلالة عمة أبيها بمنزلة ذلك فهي عمتها أيضا. تمام. فلا يجمع بين المرأة وخالة أبيها وبين المرأة وعمة أبيها. قال لأن عروة حدثني عن عائشة قال حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. باب الشغار. هذا الشغار يعني لما يجعل الإنسان يسمى بالبدلة، ويجعل المرأة صداق للمرأة الأخرى، فهذا لا يجوز. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. فهذا هو الشغار، وقد يكون أمر موافقة، هؤلاء يأخذون من هؤلاء يأخذون من هؤلاء، ولكل واحدة صداقها يعني لا تعلق لهذا مع هذا لا بأس به. باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي في رضاك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض. طبعا إعابة السيدة عائشة للمرأة التي فعلت هذا ليس عيب، وهذا الفعل يعني باب الغيرة منها، وإلا هذا من المحاسن أن المرأة تهم نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، والزواج قد أحله الله تعالى. فكل امرأة صاحبة عقل حسن تتمنى أن تكون في بيت النبوة.
سيدي عن النبي سيدي، ولكن لغيره سيدي،
هو الذي حصل في هذه الحالة حصل لمن؟ للنبي من غيره؟
للنبي
صلى الله عليه وسلم. وهي قد عابت هذا الشيء، وحتى لما نزلت قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
يعني أصل سيدي الآن سيدي عندما هو البخاري قال هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد، يعني فلفظ سيدي اليوم يعني هل هذا يجوز يعني؟
لا هذا لا يجوز، لأن هذا مهم يعني العلماء في ذلك قولان، منهم من قال بأن هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح، منهم من قال ليس بخاصا. يعني سلمان فهد العدل لما توفي زوجته إحدى الفتيات كتبت على تويتر إني وهبت لك نفسي، فكتب لها لا أسأل الله لزوجك شابا صالحا ثريا طيبا وهكذا يعني أو فيما أو كما قال. لكن هي إحنا لما نرجع عابت على من؟ عابت على من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما نزلت الآية يعني تتمنى أنه لم يكن أمر كذلك. فهذه البشرية يعني نحن لا نقدح بأحد من أهل الفضل، لكن نقول أن مثل هذا خارج من البشرية. نقول إذا كان هؤلاء القدوة المقدمين قد يخرج منهم شيء يعني غيره أفضل منه، فما بالك بنحن الذين جئنا بعد قرون وقد شربنا من النهر الذي نهانا عنه طالوت أن نشرب. باب نكاح المحرم، يعني هذا المحرم، المحرم ممنوع من مقدمات الزواج لأجل أن يتخلص لربه، مثل الصائم حينما يترك الطعام والشراب يترك الشهوة يتخلص لربه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو قال أخبرنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هكذا قال ابن عباس. لا نقول هذا الحديث شاذ، هذا الحديث صحيح وثابت لابن عباس، لكن هل فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم؟ الجواب لا، وهذا اجتهاد لابن عباس، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج وهو محرم. تمام، بدليل نفسه قالت تزوجها حلال، والوسيط اللي هو أبو رافع أيضا ذكر هذا، فهذا اجتهاد من ابن عباس رأى هذا الشيء. نعم حتى العقد يعني عقد عليه وهو حلال لم يكن محرما، ما كان محرما، وهذا اجتهاد منه. نعم. باب النهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. حدثنا مالك بن إسماعيل، يجب أخيرا باعتبار أنه آخر الأمرين تحريم المتعة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبر بالحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما. نعم، طبعا أبوهما اللي هو محمد معروف بن حنفية، أن عليا قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. نعم. إذن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم تحريما أبديا، لكن طبعا بعضهم قد يعني لم يعلم هذا، حتى في زمن عمر لما علم بعض الناس كان بعيد ولم يعلم ذكر تحريم هذا الشيء على المنبر حتى يؤكد تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة اللي هو أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشريد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم. طبعا ابن عباس نقل عنه في هذا ثلاثة أقوال، التحليل التحريم التحريم ثم العودة عن التحريم، ثلاثة أقوال عن ابن عباس. هنا يقول أبو جمرة نصر بن عمران سمعت ابن عباس سوي عن مسعى النساء فرخص، فقال له مولى إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس نعم. أنت الآن ماذا تستفيد؟ ماذا نقل البخاري عن ابن عباس؟ نقل عن ابن عباس الجواز، واضح؟ فابن عباس نقلت عنه ثلاث أقوال: القول بالتحريم، القول بالتحليل، القول بالتحريم ثم رجع عن التحريم. لكن هذا المولى يعني يصحب اعتبار إذا كان في النساء قلة، يعني ليس في كل حال. نعم. وحتى أن لو صح عن ابن عباس، يعني هناك من أهل السنة من قال بهذا، مثل عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج تزوج 70 امرأة متعة، متوفى عام 49، ولما حضره الموت قال لولده: اسمع يا أولادي، فلانة وفلانة وفلانة عد 60 امرأة، هؤلاء لا تتزوجوهن، باعتبار أنه قد تزوجهن متعة، باعتبار أن الإنسان لا ينكح ما نكح أبوه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. شوف، أذن أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايد أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا رخصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. انظر دقة البخاري وقوته، يعني ساق هذه ونقل هذا عن علي وصح هذا عن علي بالأسانيد عن أهل البيت وبالأسانيد عن الجمهور، عن علي بن أبي طالب تحريم نكاح المتعة، وأنه إنما أجيز في حالات خاصة ثم حرم تحريما مؤبدا. ولما كان بعض الناس يعني لا يعلم أو يجادل في زمن عمر بن الخطاب أظن أنه قد حرم تحريما مؤبدا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.